للرصاص المقلم كل غازي حيندم.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الوكالة الذرية تعلن تلقيها بلاغا من إيران بعزمها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. المقاومة العراقية تؤكد أنها تخطط للرد على العدوان الأمريكي ضد مواقع الحشد الشعبي. السلطات الأفغانية تعلن استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي احتلتها جماعة طالبان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن موقف إيران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية الثابتة ولن يتغير بتغيير الحكومات، مضيفا أن حكومة السيد إبراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه. وفي حديث مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، أكد خطيبزادة أن محادثات فيينا شهدت تقدما باتفاق جميع الأطراف، وأن المواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى وخاصة أمريكا. كما نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي تدخل للجمهورية الإسلامية في الشأن الداخلي للعراق. أفادت وكالة رويترز بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت تلقيها بلاغا من إيران بعزمها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20%. وقالت رويترز نقلا عن الوكالة الذرية الدولية إن إيران أبلغت بأن معدن اليورانيوم المخصب سيتم استخدامه في مفاعلي أبحاث في خطوة من المرجح أن تغضب القوى الغربية التي تجري محادثات لإحياء الاتفاق النووي. واعتبرت الوكالة الذرية أن الخطوة التي ستقدم عليها إيران ستكون عملية متعددة المراحل، مما يشير إلى أنها ستستغرق وقتاً. أعلن أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي أن فصائل المقاومة العراقية تريد تنفيذ عملية انتقامية من الأمريكيين، قد تكون برا أو بحرا أو جوا أو بأي مكان. وقال الولائي إن الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة ذاهبة باتجاه الرد على الضربة الأمريكية على الحدود العراقية السورية الشهر الماضي، وذلك انتقاما لاستشهاد 4 عناصر من الحشد الشعبي. حول تهديد المقاومة العراقية بالرد على الاعتداءات الأمريكية نستمع إلى التقرير التالي.
الانتقام لشهداء الحشد الشعبي العراقي على الحدود مع سوريا قادم لا محالة، والمقاومة هي من ستحدد الزمان والمكان المناسبين. أكد ذلك الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي، والذي شدد على أن الكتائب تخطط لتنفيذ عملية ضد الأمريكيين انتقاما من اعتداءاتها المتكررة. الولائي أشار في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس إلى أن عملية الثار من الأمريكيين قد تكون برا أو بحرا أو جوا، لافتا إلى أن المقاومة قادرة على الوصول إلى القوات الأمريكية على الحدود السورية والكويت والسعودية. إلى ذلك، اعتبر تحالف الفتح النيابي أن الولايات المتحدة هي أكثر دولة مارست العداء والإرهاب ضد الشعب العراقي، منددا وعلى لسان النائب محمد الشبكي بالعدوان الأمريكي الأخير على مواقع الحشد الشعبي. وقال أن الهدف الاستراتيجي لأمريكا هو تدمير العراق ونهب ثرواته وإضعاف شعبه وتقسيمه إلى دويلات. وفي بغداد نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين عراقيين اعتراض طائرة مسيرة مفخخة وإسقاطها قرب السفارة الأمريكية، فيما سمع عدوي صافرات الإنذار داخل السفارة وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي بداخلها، لكن مصادر أخرى ذكرت أن الهجوم تم بأربع طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية. ولا يبدو من المشاهد التي نشرت على مواقع التواصل بأن الرشقات النارية للمنظومة الأمريكية أصابت جسما في الفضاء. وقبل ذلك حصل هجوم في محافظة الأنبار غربي العراق بصواريخ كاتيوشا سقطت داخل قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية، وقد اعترف التحالف الأمريكي بالهجوم.
أفادت وسائل إعلام عراقية باستهداف رتلين لوجستيين تابعين للقوات الأمريكية على طريق بمحافظة الديوانية وسط البلاد، فيما لم ترد بعد تفاصيل حول الحادث. يأتي هذا غدا استهداف محيط السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في الأنبار بالصواريخ كاتيوشا. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الجيش العراقي تمكن من إحباط محاولة لإصابة داعش لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية شمال بغداد. حول استمرار استهداف المصالح الأمريكية في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم بطائرات مسيرة بعد أن أعلنت مصادر أمنية عراقية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة وإسقاطها قرب السفارة دون وقوع خسائر بشرية. وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة لم تتمكن من الوصول إلى مجمع السفارة. إلى ذلك فاد مصدر أمني عراقي بسماع دوي صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وتفعيل منظومة الدفاع الجوي بداخلها بعد رصد جسم غريب في سماء المنطقة الخضراء وسط بغداد. وفي محافظة الأنبار غربية البلاد أعلنت مصادر إعلامية عراقية أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل قاعدة عين الأسد الجوية دون وقوع إصابات بشرية. وقالت المصادر إن صواريخ أطلقت من منطقة هيت في الأنبار، وهو ما اعترف به التحالف الأمريكي في العراق، واستهدف 45 هجوما المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام الجاري، لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية تضم أمريكيين فضلا عن الأرتال اللوجستية. إلى ذلك اعتبر تحالف الفتح أن الولايات المتحدة هي أكثر دولة مارست العداء والإرهاب ضد الشعب العراقي. وعرب النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي عن رفضه للتدخلات الخارجية في الشأن العراقي، وندد بالعدوان الأمريكي الأخير على مواقع الحشد الشعبي، وقال إن الهدف الاستراتيجي لأمريكا هو تدمير العراق ونهب ثرواته وإضعاف شعبه وتقسيمه إلى دويلات. وأضاف الشبكي أن التدخل الأمريكي في العراق يصب في صالح الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن واشنطن تكن العداء للشعب العراقي والحشد الشعبي والرموز الوطنية. وكانت قضية القوات الأمريكية في العراق قد أصبحت على صفيح ساخن منذ مطلع العام الماضي، بعد أن اتخذ البرلمان العراقي قرارا يوم 5 يناير كانون الثاني بخروج جميع القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية البالغ عددها 5200 جنديا من البلاد.
وصل الوفد الحكومي السوري للعاصمة الكازاخية نور السلطان للمشاركة بالاجتماع الدولي 16 حول سوريا بموجب صيغة أستانا الذي ينطلق يوم غد الأربعاء ويستمر يومين. هذا وسيشارك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في هذه المحادثات حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الكازاخية. وقالت الخارجية الكازاخية إن الوفد الروسي للمحادثات يرأسه ألكسندر لافرنتيف، وعن الجانب التركي سيدات أورنال، فيما سيترأس الوفد الإيراني علي أصغر خاجي. أكد الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني اليمني أن العملية العسكرية التصعيدية بمحافظة البيضاء التي أعلنت عنها حكومة العملاء وأطلقت عليها اسم النجم الثاقب تقف خلفها وتديرها أمريكا. وقال ضيف الله الشامي إن هذه العملية التي حركت فيها أمريكا أدواتها من القاعدة وداعش في اليمن تأتي أيضا بعد التهديد والوعيد الذي أطلقته الإدارة الأمريكية والذي ترجمه الميدان بتحريك تنظيم القاعدة في البيضاء. تفاصيل أوفى عن المعارك في محافظة البيضاء في التقرير التالي.
لعبة جديدة من تحالف العدوان على اليمن، هذه المرة في مدينة الزاهر بمحافظة البيضاء، حيث تدور فيها معارك ما بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة حكومة هادي من جهة أخرى. المحافظة التي حررت القوات اليمنية أكثر من 90% منها العام الماضي أصبحت الآن مسرحا لتحالف القاعدة مع قوى العدوان وعلى رأسهم الولايات المتحدة من أجل تحقيق مكسب ولو إعلامي بعد الخسائر التي منيت بها على مختلف الجبهات. وقد انسحبت القاعدة من بعض المناطق التابعة للمحافظة مرات عديدة لتحل محلها قوات المرتزقة مقابل أموال سعودية وإماراتية لكي يسجل تحالف العدوان انتصارا مزيفا. اللعبة هذه المرة تدخل في نفس الإطار، إذ لا تعد كونها عملية تبادل للمواقع بين القاعدة وقوى العدوان في بعض مناطق هذه المحافظة. ولا يغير من هذه الحقيقة الكم الإعلامي الذي تضخه الدعاية السعودية لصنع نصر وهمي في هذه المنطقة من اليمن. وفي هذا السياق قال وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني ضيف الله الشامي إن العملية العسكرية التصعيدية في الزاهر تقف خلفها وتديرها أمريكا التي تدعي حرصها على السلام في اليمن كذبا وزورا. وأضاف الشامي أن تحريك القاعدة في البيضاء هو دليل إضافي بأن القاعدة ليست إلا أداة إجرامية أمريكية تحركها متى وكيف تشاء. وأوضح أن التصعيد في البيضاء يأتي في الوقت الذي تتحدث فيه الدول تحالف العدوان بأن صنعاء هي التي تعمل على إعاقة عملية السلام، وهذا ما يزيدهم فضيحة إلى فضائحهم المتكررة في الخداع وتضليل الرأي العالمي. ومن الواضح أن هدف تحريك هذه الجبهة وتفعيل القاعدة في منطقة الزاهر تحديدا هو محاولة لإشغال القوات اليمنية التي باتت على أبواب مأرب لتقليل الضغط العسكري عن هذه المدينة التي توشك أن تتحرر.
أعلنت الحكومة الأفغانية أنها تعمل على احتواء الموقف بعد تكثيف طالبان عملياتها القتالية، مؤكدة استعادة السيطرة على عدد من الأحياء التي احتلتها الحركة بالفترة الماضية. وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني إنه تمت استعادة السيطرة على 14 حيا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا إعادة تجنيد 2000 جندي كانوا قد ألقوا سلاحهم خلال معارك مع طالبان. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مصادر خبرية تتحدث عن تحركات إماراتية لشراء عقارات بالقدس وتسليمها للجمعيات الاستيطانية. حسان دياب يؤكد أن لبنان على شفير الكارثة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ بلاده. مصر تشدد على أن إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة. من جديد أهلا بكم. كشفت مصادر خبرية عن تنظيم سري تقف خلفه الإمارات بهدف شراء العقارات بالقدس المحتلة ومن ثم تسريبها لصالح الجمعيات الاستيطانية. ونقلت صحيفة وطن عن مصادر موثوقة بالقدس المحتلة أن الإمارات وعبر القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان متورطة بشكل كبير في هذه القضية، مؤكدة أن هناك معلومات وخيوط كثيرة تم التوصل إليها حول هذا التنظيم، سيتم نشر تفاصيل حولها لاحقا. ولفتت المصادر إلى أن هناك مهندسين وسماسرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن خارج فلسطين يعملون لصالح هذا التنظيم السري. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام غضنفر أبو عطوان المعتقل إداريا. وقالت اللجنة إنه بعد مرور 63 يوما على إضراب أبو عطوان، نحن نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها، مؤكدة أن هذا الأسير يدخل مرحلة حرجة من المنظور الطبي. إلى ذلك أكدت الفصائل دعمها للأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير أبو عطوان، ودعت لتسعيد الفعالية الشعبية نصرة لهم. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن بلاده وشعبه على شفير الكارثة، داهيا المجتمع الدولي للتحرك للإنقاذ. دياب وفي كلمة له بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت، رأى أن ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة أصبح يشكل خطرا على حياة اللبنانيين، لأن الضغوط التي تمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، إليكم التقرير التالي.
لبنان على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي.
بهذه الكلمات اختصر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الوضع في بلاده، وأضاف خلال لقائه مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية أن لبنان يعبر نفقا مظلما جدا، والمعاناة بلغت حد المأساة. وناشد دياب العالم لإنقاذ بلاده من الزوال، وأوضح أن ربط تقديم المعونة للبنان بتأليف الحكومة الجديدة بات يشكل خطرا على حياة اللبنانيين، مؤكدا أن الشعب هو وحده يدفع ثمن الحصار المطبق على البلاد.
لقد طال انتظار تشكيل الحكومة، واللبنانيون صبروا وتحملوا أعباء هذا الانتظار الطويل، لكن صبرهم بدأ ينفذ مع تعاظم الأزمات والمعاناة، وأصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الكيان اللبناني.
سياسيون في الاتحاد الأوروبي أكدوا أنهم يعكفون على إعداد عقوبات محتملة ضد مسؤولين لبنانيين يحملونهم مسؤولية أزمة البلاد الحالية، معتبرين أن هذا الأمر يعد الطريق الوحيد الذي سيدفعهم لبدء المساومات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب ما سرب عن العقوبات فإنها ستكون ضد الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان. خبراء سياسيون حذروا من تداعيات فرض العقوبات على السياسيين اللبنانيين، وأضافوا أن العقوبات قد تكون ضد أشخاص معينين لأهداف محددة، وهو أمر قد يثير خللا في النظام السياسي اللبناني وتأتي بنتائج عكسية. وأوضحوا أنه إذا اختار الاتحاد الأوروبي سياسيين بعينهم لفرض عقوبات عليهم، فإن الاتحاد بهذا الأمر يضع السياسيين في لبنان في مواجهة بعضهم البعض. خبراء اقتصاديون أكدوا أن الاقتصاد اللبناني بات على شفا الانهيار.
قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية لتوقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة أو لحل الأزمة، وتحاول دوما التهرب من أي التزام. وأشار عبد العاطي إلى مخالفات جديدة ارتكبتها إثيوبيا بحق مصر والسودان بخلاف بديء عملية الملء الثاني لسد النهضة، وقال إن القاهرة ليست ضد التنمية بإثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقا لقواعد القانون الدولي ومراعاة شواغل دول المصب. المزيد حول أزمة سد النهضة في التقرير التالي.
رسميا أبلغت إثيوبيا الجانب المصري البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة الإثيوبي. في خطاب رسمي تلقاه وزير الري المصري محمد عبد العاطي، وزارة الري المصرية شددت على رفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي اعتبره الوزير عبد العاطي خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية. الخارجية المصرية وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اعتبرت الخطوة الإثيوبية تطورا خطيرا يكشف عن سوء نية لدى أديس أبابا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية دون مراعاة لمصالح دولتي المصب، وأنها ستزيد في حالة التأزم والتوتر في المنطقة وتخلق وضعا يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. إثيوبيا استبقت بخطوتها جلسة مجلس الأمن الدولي والتي من المقرر عقدها الخميس بطلب من تونس باسم مصر والسودان، دون أن يكون هناك تعويل جديد على الجلسة ومخرجاتها، لا سيما بعد التصريحات الفرنسية بأن قدرات الهيئة على إيجاد حل محدودة باعتبار أن القضية في عهدة الاتحاد الإفريقي في الخيارات. يبدو أن كلان من مصر والسودان تقودان حملة دبلوماسية للتوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل السد، رغم أن المحادثات جميعها تقريبا وصلت إلى طريق مسدود، حملة قد تبدأ عجلتها بالسير مع وصول وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى نيويورك، والتي ستجري لقاءات ثنائية عدة مع نظرائها والمندوبين الدائمين في المجلس لحثهم على اتخاذ خطوات لتحريك الجهود الإفريقية للتوصل إلى اتفاق قانوني. جهود الدبلوماسية لدولتي المصب يبدو أنها لم تجد صدى لها في دولة المنبع، مع تلويحها برفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.
حددت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين المقبل موعد النطق بالحكم في قضية الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك، والتي يحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسمي عوض الله. وتضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن بالاشتراك، كما تشير لائحة الاتهام إلى أن هناك ارتباطا وثيقا يجمع الأمير حمزة مع المتهمين بهدف كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير للوصول إلى سدة الحكم. دعت مجموعة من الأحزاب البريطانية في مجلس العموم الحكومة إلى وقف التمويل السري للبرامج في دول مجلس التعاون، وحذرت من إمكانية توريط تلك البرامج لندن بانتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدول ولا سيما بالبحرين. وكانت الصحيفة الغارديان نقلت إن بريطانيا وخلال السنوات العشر الماضية عقدت صفقات تسليح بقيمة 24 مليار دولار مع دول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس الحقوقية. وأضافت الصحيفة أنه من بين 53 دولة تعرضت للانتقاد بسبب سجلها السيء في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان. دعا قائد قوات المتمردين في إقليم تجراي الإثيوبي إلى وقف إطلاق نار والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية من أجل التوصل لحل سياسي للصراع، قائلا في الوقت ذاته إن أديس أبابا لن تستطيع كسب الحرب. وقال قائد المتمردين إننا نلزم أنفسنا بحل سياسي واقعي للمشكلة برمتها، لكن إذا لم يكن هناك خيار آخر فإن الأزمة ستحل عسكريا، متهما أديس أبابا بتعمد منع وصول المساعدات إلى الإقليم. إلى ذلك طالبت واشنطن بالتزام كافة الأطراف بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في تيغراي، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن ما يحدث بالإقليم يرقى إلى مستوى جرائم حرب. قال منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادئ في البيت الأبيض كورت كامبل إنه من الممكن أن تتعايش الصين والولايات المتحدة في سلام، لكن التحدي ضخم وفق تعبيره. وأضاف كامبل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف قمة في أواخر العام الجاري مع قادة أستراليا والهند واليابان فيما يسمى بتجمع الرباعي الذي تعتبره واشنطن وسيلة للتصدي للصين. إلى العناوين. الوكالة الذرية تعلن تلقيها بلاغا من إيران بعزمها إنتاج معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. المقاومة العراقية تؤكد أنها تخطط للرد على العدوان الأمريكي ضد مواقع الحشد الشعبي. السلطات الأفغانية تعلن استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي احتلتها جماعة طالبان. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم معطرة بشذا حب أهل البيت سلام الله عليهم وعبق مودتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تمضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها مع محطتنا لهذا الأسبوع والتي سنخصصها لاستعراض نتاجات الشاعر السعودي المعاصر محمد معصوم في هذا الخصوص. رافقونا مشكورين.
مستمعين الأفاضل، السيد محمد بن مال الله بن معصوم القطيفي الحسيني المعروف بمحمد معصوم عالم وأديب وخطيب وشاعر، ولد في القطيف بالسعودية عام 1271 للهجرة، درس العلوم الدينية ومال إلى الخطابة ثم هاجر إلى العراق فدرس في النجف الأشرف وكان من تلاميذ السيد عبد الله شبر، ثم هاجر إلى كربلاء حتى وفاته فيها. كان شاعرا مجيدا، وقد شطر مقصورة ابن دريد وجعلها في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وتقع في 450 بيتا.
قال عنه الشيخ حسين النوري: كان جليل القدر عظيم الشأن، وكان شيخنا الأستاذ العلامة الشيخ عبد الحسين الطهراني كثيرا ما يذكره بخير ويثني عليه ثناء بليغا. وقال: كان تقيا صالحا، شاعرا مجيدا، وأديبا قارئا، غريقا في بحار محبة آل البيت عليهم السلام، وكان أكثر ذكره وفكره فيهم، حتى إنه كان كثيرا ما نلقاه في الصحن الشريف فنسأله عن مسألة أدبية فيجيبنا عنها ويستشهد في كلامه ببيت أنشأه هو أو غيره في المراثي، فينقلب حاله ويشرع في ذكر مصيبتهم على أحسن ما ينبغي، فيتحول المجلس إلى مجلس آخر.
وقال عنه الشيخ علي كاشف الغطاء: كان مجاورا في الحائر الحسيني، وكان تقيا صالحا، وشاعرا مجيدا، وأديبا وقارئا ذاكرا لعزاء الحسين، جليل القدر عظيم الشأن، غريقا في بحار محبة آل البيت، وأكثر ذكره وفكره فيهم، وكان إذا هل ربيع الأول ينشر قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وآله في المجالس.
وقال عنه الشيخ محمد السماوي: كان فاضلا جامعا أديبا مشاركا في الفنون، محققا في عقليتها فضلا عن نقليتها، وكان متنسكا محبا لآل بيت الرحمة سيما الحسين عليه السلام محبة شديدة.
كما ترجم له الشيخ أغا بوزرق الطهراني والسيد حسن الصدر والسيد محسن الأمين والسيد جواد شبر.
وقال السيد جواد شبر عنه: له شعر كثير، ولكن للأسف لم نعثر له سوى على مطالع لقصائده ذكرها شبر، وقصيدة ذكرها المحقق الكرباسي.
وقال الشيخ محمد السموي: للعالم الفاضل الأديب السيد محمد بن السيد مال الله السيد معصوم القطيفي النجفي الحائري ديوان شعر كبير مشتمل على الحروف، ولقد كان معمرا ومن المكثرين والمجيدين في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، وله كذلك روضة عامرة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام.
أهلا بكم أحبتنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، حول تميز قصائد شعر أهل البيت عليهم السلام محمد معصوم واحتوائها على التنوع في المضامين والأغراض، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم وبضيفة برنامجي الدكتورة نضال عبد الرحيم، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من العراق. دكتورة، الشاعر العراقي محمد معصوم تميزت قصائده التي كتبها في حق أهل البيت سلام الله عليهم جميعا بدون استثناء إمام عن آخر، سواء في مدعهم أو في رثائهم، تميزت بالتنوع في المضامين والأغراض، فكيف تقرأين هذا التميز؟
نعم، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبعا أشيد بهذا الاختيار لهذا الشاعر المتنوع والشامل الذي طبعا هو لا يقتصر على الشعر فقط، وإنما كان أيضا أديبا وخطيبا، وقد وظف شعره وخزين المفردات الذي لديه لخدمة المنبر الحسيني. فأكثر شعره في رثاء أهل البيت. طبعا قصائده في المديح النبوي يميل فيها إلى الإنشاد، وله موشحات أيضا وتقارير. أشهر مدح له هو قول لعلي كاشف الغطاء عنه، حيث وصفه بأنه كان تقيا صالحا وشاعرا مجيدا وأديبا وقارئا ذاكرا لعزاء الحسين جليل القدر عظيم الشأن. فهو ليس كباقي الشعراء، ميزته أنه كان شاعرا تقيا ورعا، كان متنوع الأغراض، حيث له قصيدة مدح فيها الإمام علي عليه السلام في قوله: ووقفة مستهام أصل غني على باب الأمير أبي الحسين، وصي المصطفى سلطان حق على باب الأمير أبي الحسين. أيضا له قصيدة رثى فيها الإمام الحسين: عفت المعالم بعدما أنقوضوا، أفبعدهم عين المكارم تغمض، فاستنفذ الدمع الذي استبقيته، لهم فما غنم له معرض. أيضا هنالك قصائد عديدة له، لكن هذه القصائد لم يوجد منها إلا مطلعها، فقد ضاعت جميعها، وكان متنوع المعارف. فما يميز شاعرنا هو أنه كان متنوعا وشاملا، وكان شعره يتميز بالألفاظ الخالية من كل لفظ مخدش، وإنما كان مؤمنا ورعا ينتقي ألفاظه ويسخرها ويكرسها لخدمة أهل البيت والمنبر الحسيني.
أحسنت. طيب أستاذ، خلال هذه المدة التي أنا أقدم هذه البرامج، خاصة برنامج شعراء أهل المودة، ألاحظ أنه أكثرية الشعراء الذين كتبوا بحق أهل البيت سلام الله عليهم لم تصلنا كل رسائله، كما الآن في شاعرنا محمد معصوم تفضلت إنه فقط مطلع القصيدة. برأيك ما هو السبب يا ترى؟
السبب يعني سيدتي واضح على مر العصور، هو أنه الشعراء مداحون لأهل البيت الذين يقولون الحق، أنهم دائما يتعرضون للطمس ويتعرضون للتشويش، وكذلك قصائدهم ودواوينهم تنفى ولا يعني يبقى لها ذكر إلا القليل منها. قولهم هو قول الحق، لذلك يتعرضون وهم على نهج أهل البيت ما يتعرضون دائما للتشويش، يتعرضون للطمس والتغيير.
صحيح.
غلبة هذه القصائد والدواوين هناك غرض، وإلا إذا ظهر أحد أحفاد الشاعر أو الأديب أو ظهر هناك مخلص ربما ينشر قصائد الشعراء الذين كتبوا قصائدهم وقالوا كلمة الحق.
نعم،
أحسنت كثيرا الدكتورة نضال عبد الرحيم، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من العراق، وفقك الباري وسدد خطاك.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار.
نحييكم أعزائنا الأفاضل. من القصائد التي نظمها الشاعر محمد معصوم في أهل البيت سلام الله عليهم قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام وذكر فضائله والإشادة بمناقبه، فهو وصي المصطفى، وهو الإمام الذي ارتضاه الشاعر قائدا له، وهو الإمام السخي الجواد كما يقول الشاعر.
ووقفة مستهام أصل غنمي على باب الأمير أبي الحسين، وصي المصطفى سلطان حق إمام المرتضى في الخافقين. قد انبسطت يداه فصيرتني عن الأجواد مقبوض اليدين، فلست محملا تسأل قوم يهد سؤالهم جبلي حنين.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقال من قصيدة طويلة في رثاء الإمام الحسين وشهداء الطف عليهم السلام تبلغ 80 بيتا، يحث فيها نفسه على ذرف الدموع والبكاء وتقطيع حشاشته تألما عليهم حتى يسبق الآخرين في ذلك الحزن والبكاء، وإلا فإنه سيستحق اللوم والتقريع على عدم الاكتراث بمصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في أرض الطفوف كما يصور لنا ذلك في قوله.
عفت المعالم بعدما أن قوضوا، أفبعدهم عين المكارم تغمض، فاستنفد الدمع الذي استبقيته لهم فما عنهم له متعرض، واركض بهمك محرزا قصب الأسى فسواك خيل همومهم قد أركضوا، إن لم تمت وجدا فعش مستغرقا كمدا فما بسواهم لك مقبض.
ولم لا يذرف الدموع ويطلق الآهاتي والحسرات على مصابهم عليهم السلام وهم الذين كانوا مصابيح الهدى في حين كان أعداؤهم أهل الضلالة والانحراف عن دين الله تعالى. هؤلاء الأعداء الذين سرعان ما تنكروا لحقوق أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فشنوا حملتهم الشعواء على السبط سلام الله عليه، وهو الذي كان ريحانة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكتفوا بقتله بل مثلوا به وقطعوا رأسه الشريف وقتلوا الأطفال من أهل بيته وسبوا النساء من دون أن يرعوا حرمة لجدهم صلى الله عليه وآله وسلم. حيث صور لنا الشاعر محمد معصوم كل ذلك في قوله:
فهم الأولى قد أبرموا دين الهدى، وذو الضلالة أجمعوا أن ينقضوا، عدلوا فخانوا واستقاموا فالتووا، وهدوا فضلوا واعتلوا فاستخفضوا، واستلأموا فتقدموا فتسنموا خيل الضلالة موجفين فحرضوا، حتى إذا قبض النبي وقصدهم لو أدركوا أن قبل يبعثوا يقبضوا، وضعوا سيوف حقودهم في آله، واستصرخوا لبوارهم واستنهضوا، وسعوا إلى قتل الحسين فجهزوا جيشا يذوب له الحصى إذ يركضوا.
نعم أحبتنا الأفاضل، ومن شعر الشاعر القطيفي محمد معصوم في مدح أهل البيت عليهم السلام والإشادة بفضائلهم وذكر مناقبهم وحميد خصالهم وصفاتهم، قصيدة في مدح الإمامين الجوادين والعسكريين، يبدأها بمدح الإمام موسى الكاظم عليه السلام والإشادة بجوده وسخائه هو والإمام الجواد سلام الله عليهما، يقول فيها:
قف فدتك النفس واغنم أجرها، قف فدتك النفس واغنم أجرها، حيث تحبيها سلاما من فناها، مبلغا جل سلامي لهما، طالبا للنفس ما فيه هداها. قل لمن كلم موسى باسمه، ولمن من جوده نال عصاها، أشهيدي جانب الزوراء هل زورة تطغي عن النفس لظاها؟ زورة تطفي عن النفس لظاها. لم ير الله أناسا غيركم للشهادات فأنتم شهداها، بل ولا نال اغترابا غيركم مثل ما نلتم فأنتم غرباها. جدكم أعظم قدرا وأذى، فحسوتم بعده كأسا حساها.
أيها الأطائب، يطلب الشاعر بعد ذلك من مخاطبه أن يعرج على مدينة سامراء كي يمكث قليلا عند تلك القبة التي شقت عنان السماء وضمت تحتها اثنين آخرين من أطهار الأرض وأوصياء الخالق تعالى، ألا وهما الإمامان علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام، حاثا إياه على طلب الحاجات منهما عليهما السلام.
ثم عج يا مرشد النفس إلى أرض سامراء ننشق من ثراها، واعطها مقودها حتى ترى قبة فيها رجاها ومناها، والق عنها حلس وعثاء السرى، وقل البشرى فقد زال عناها، واطلب الحاجات تحظى بالإجابة في حال بقاها وفناها.
نعم أحبتنا الكرام، حتى يصل الشاعر إلى الإمام المغيب عن الأنظار والحجة على خلقه في آخر الزمان، الإمام الهادي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، داعيا الله تعالى أن يعجل في ظهوره وأن يطهر الأرض من دنس الأعداء وأن يبسط العدل ويملأ الأرض بقسطه بعد أن ملأها الأعداء بظلمهم وجورهم. فيقول الشاعر:
ثم أنهضني فلا قوة لي من هموم أبهضتني من عداها، نحو سرداب حوى خوف العدا عصمة العالم والمعطي رجاها. يا ولي الله والمعطي مدى أمد الأيام إقليد عطاها، قم على اسم الله أثبت ما بقي من رسوم فالعدا راموا محاها. طهر الأرض بأجناد أبت أن يرى مبدأها أو منتهاها، وابسط العدل بعيسى الروح والخضر محفوفا بأملاك سماها. إن دوحات الرجا قد أذنت بانحسار، فمتى خضرا نراها؟ جرد السيف لثارات بني أمك الزهراء واجهد في رضاها، تلتقي جيش العدا ضاحكة والمواضي من دم طال بكاها. أبلغوا للدفع عن حامية الدين يوصل كل كلا بحماها، لم يزالوا في الوغى حتى جرى من يد الأقدار ما حمى قضاها.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا وتقديرنا موصولان لحضراتكم على كرم المتابعة. كونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الملتزم بحب آل البيت سلام الله عليهم، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى ذلك الحين، في أمان الباري عز وجل،
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
إنما
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا المتجدد مع برنامج بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرف الصواب.
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري أنت المالك. أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري أنت المالك. كم
يقول الدكتور أحمد رامس النفيس الأستاذ بكلية الطب في جامعة المنصورة بمصر: كان علي عليه السلام يرى أن العدالة ليست مجرد نظام قانوني، بل أصل عقائدي من مقتضيات النظام الإلهي الرباني. ورغبته في إجراء العدالة لم تصدر من حقد طبقي ولا نزعة مادية، وإنما عن عقيدة إيمانية ترى الدنيا مجرد ممر وليست بمقر، وإن السلوكيات المالية للأشخاص وتعاملهم في أمر المال إنما هو تعبير عن نظرتهم للكون ومدى علاقتهم بالخالق عز وجل، حيث واجه المفتونين بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنها القاعدة الذهبية في إقامة الدين والدنيا، فالذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والذين يمشون على الأرض هونا يحرصون على إقامة العدل إرضاء لله سبحانه. وفي نفس الوقت فإنهم لا ينطلقون في إقامة هذا العدل من رؤية شخصية ولا من شرعية وضعية، بل انطلاقا من التزام بالكتاب والسنة كما جاءت من عند الله جل وعلا وكما طبقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها ليست مجرد نظرية أو إطار قانوني، فالنظرية وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة، بل لابد من وجود الأمناء على النص الذين يطبقونه على أنفسهم وعلى أصحاب القوة والنفوذ وعلى الجميع بلا استثناء.
سرني طيف خيالك، طربا أشدو أنت إمامي وكياني تياه خلالك. أهواك وما أعذب ذلك، يا طيب هواك وإقبالك. أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري أنت.
اعتبر الإمام علي عليه السلام بالإضافة إلى كل ما سبق أن السلب والنهب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بتراكم آثارها، وهي قاعدة من ضرورات العدالة الاجتماعية حتى لا يفلت المجرم بجريمته ويؤثر ذلك على المجتمع والأجيال المتلاحقة. الإمام علي عليه السلام كان يساوي بين البشر في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اللون والجنس والمكانة الاجتماعية والمنزلة السياسية، ويعتقد أن نظام الحكم الذي يريد إقامة العدل عليه أن يبدأ بنفسه، وعليه أن يضرب المثل والأسوة للناس، وهذا ما التزم به الإمام أثناء قيادته للأمة. كان الإمام يرى المال أمانة عند الدولة صاحبة القوة لتحمي به الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والمسألة لا تقتصر على النقد، بل تمتد لكل ما تحوزه الدولة من ثروات وحقوق الانتفاع التي ينبغي أن تتاح للجميع فرصة عادلة ومتساوية للاستفادة منها. كان الإمام حريصاً على أن يربط تلك المبادئ برؤية رسالية ترى أن ما عند الله خير وأبقى، وأن التنافس في حطام الدنيا لا يليق بالمؤمنين الأخيار.
إن تضحك فالدهر صبوح وأريج الريحان يفوح، والهدهد إن يكتم سرا فالبلبل بالسر يبوح. لا أقسم إلا بنوالك، لست أظن أخيب هنالك.
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري.
كان الإمام حريصا على إرشاد عماله وموظفيه للضوابط السلوكية وبشكل تفصيلي، فها هو يوصي عامله على الصدقات التي تشكل أداة سياسية أساسية من أدوات إقامة العدل وتحقيق مجتمع الرحمة. انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله. فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخدج بالتحية لهم. إنها دولة وتحترم حقوق الإنسان، وجعل الإمام من هذا الاحترام مقدمة ضرورية لكل سياستها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فالغاية لا تبرر الوسيلة، لأن الغاية والوسيلة ينبغي أن تكونا في نفس الإطار الأخلاقي الإلهي الذي يحظر كل أنواع العدوان، أيا كان هذا العدوان ماديا كان أم معنويا. فالإمام يمنع سياسة الإرهاب والتخويف، ويحظر حظرا باتا اختراق الحرمات وانتهاك الملكية الخاصة والتجسس والظلم، وأن يكون التعامل مع الجماهير باحترام كامل ومتبادل ليس بغطرسة وعجرفة.
بشرح عيون كالمفتون برشق نصالك، لا تعجب إن جن جنوني لمجرد فكر خصالك. ففؤادي وما حط رحالك، لا يسكن إلا بوصالك.
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أنت البدر.
ويقول الإمام علي عليه السلام لعامله: ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة. إنه نظام يقوم على قاعدة أن المواطن صادق ما لم يثبت كذبه. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرف الصواب. شكرا لكم ودمتم سالم.
أنت أميري أنت المالك، أن ينال جمال جمالك، أن يطال كمال كمالك، وخلاصة ما يرقى إليه ليس يساوي تراب نعالك. بحر مواهب غيث سحائب كنز